لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها وبواطن سيئاتي وظواهرها وسوالف زلاتي وحوادثها، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في منى وواجباتها الثلاثة. قال حفظه الله: يجب على الحاج بعد الوقوف في المزدلفة الإفاضة إلى منى لأداء الأعمال الواجبة هناك، وهي كما نذكرها تفصيلا. الأول رمي جمرة العقبة. يجب على الحاج بعد أن ينهي وقوفه في المزدلفة أن يفيض إلى منى، ومنى تقع بالقرب من مكة، وهي منطقة تبدأ من انتهاء وادي محسر. عندما يخرج الحاج من المشعر الحرام إلى انتهاء جمرة العقبة، ويقال أن العلة التي سميت بها منى كما جاء في رواية عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام قوله أن جبرائيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام: تمنى يا إبراهيم على ربك ما شئت، فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطاه الله منى. وتبعد حوالي 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهي مشعر من المشاعر المقدسة، يجب على الحاج أن يقف بها ويبيت فيها ليلة 11 وليلة 12، كما سيأتي تفصيله في المبيت بمنى. ومن الأعمال المهمة فيها هو العمل الأول، رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر يوم العيد. بعدها العمل الثاني، الذبح أو النحر في منى. وبعدها الحلق أو التقصير في منى. ثم بعدها يرمي الجمار الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، في اليوم 11 من ذي الحجة، وأيضا يرمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى في يوم 12، بالإضافة إلى ما قلناه من وجوب المبيت ليلة 11 وليلة 12. وإذا بقي في منى يوم 12 إلى الغروب هم يجب المبيت عليه ليلة أخرى كما سيأتي تفصيله. ويستحب الدعاء والصلاة وقراءة القرآن، وهي محل استجابة الدعاء والتوسل إلى الله وغفران الذنوب. وكما تقول الروايات أن منى كانت في زمن الجاهلية مركزا مهما لتجمع التجار وسوق للبيع والشراء. ومن الأحداث المهمة التي جرت فيها كما تعلمون بيعة العقبة الأولى والثانية وبيعة النساء مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن يجب على الحاج بعد وقوف مزدلفة أن يفيض إلى منى ليؤدي أعمالها. العمل الأول هو رمي جمرة العقبة، وهو الواجب الرابع من واجبات الحج، لأن الواجب الأول قلنا الإحرام، الثاني وقوف عرفات، الثالث الوقوف في المزدلفة، والرابع رمي جمرة العقبة. عندنا في منى ثلاث جمرات: الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. في يوم العاشر يرمي فقط الجمرة الكبرى اللي هي أقرب وحدة إلى مكة، أقرب وحدة إلى مكة، وسميت بجمرة العقبة لأنها تقع في آخر منى، عقب منى، في آخر منى من جهة مكة، لذا سميت بجمرة العقبة، هكذا قيل. فيرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات. وطبعا علة رمي الجمار الثلاث كما روي أنه عندما أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه إسماعيل وسار معه إلى منى، ظهر له إبليس وأخذ يوسوس له، فرماه إبراهيم عليه السلام بسبع حصيات فاختفى في مكان الجمرة الصغرى، ثم ظهر له مرة ثانية في مكان الجمرة الوسطى فرماه أيضا بسبع حصيات فاختفى، ثم ظهر للمرة الثالثة عند الجمرة الكبرى فرماه أيضا عليه السلام بسبع حصيات فاختفى ولم يظهر. طبعا كان سابقا الجمرات على شكل أسطوانة، لكن حاليا تم بناء جدار تقريبا عرض الجدار 20 متر أو أكثر، وإلى طرفين مدببين، وهذا الجدار مجوف، وتقع الجمرة الأصلية في وسطه، العمود الأصلي، الدلقة الأصلية تقع في وسط هذا الجدار اللي خلوا عرضه أكثر من 20 متر، ورفعوه للأعلى سووا لعدة طوابق حتى الحجاج يرمون من الطابق الأول، الثاني، الثالث، كذا. واحد من أطرافها باتجاه القبلة تقريبا، والآخر بالعكس. فراح يجينا إن شاء الله أن سماحة السيد يحتاط وجوبا في أن يكون الرمي في المقدار الذي كان موجودا في عصر النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام. وإذا لم يتمكن المكلف من رمي الموضع الأصلي الذي كان سابقا بسبب بناء هذا الجدار العريض، فعند سماحته أن الأحواط أن يرمي المقدار الزائد بنفسه ويعطي نيابة لشخص آخر يرمي عنه المقدار الأصلي. هو يرمي الزائد ويعطي شخص نيابة يرمي عنه المقدار الأصلي. وأما الرمي من الطوابق العليا اللي سووها عليه مستحدثة، الأحوط وجوبا أنها لا تجزئ للحاج. نعم، قال رمي جمرة العقبة. الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر، يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يوم النحر يوم العاشر، ويعتبر فيه أمور: الأمر الأول نية القربة والخلوص، بما أنه أمر عبادي فيشترط أن يأتي برمي الجمرات قربة إلى الله تعالى، وأن يقصد العمل خالصا لله، مو حتى يشوفوه هو يؤدي هذا العمل، لا، كون دن السبع حصيات يرميهن قربة إلى الله تعالى وهي خالصة لوجهه الكريم، مو مراءة أو غيرها، فيأتي بهذا العمل العبادي قرب إلى الله تعالى، وينوي برميه جمرة العقبة أنه رمى عدوه إبليس، كما جاء في رواية الشبلي قول الإمام عليه السلام له: وصلت منا ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت في مسجد الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة. قال: نعم. قال: فنويت عندما وصلت منا ورميت الجمار أنك بلغت إلى مطلبك وقد قضى ربك لك كل حاجتك؟ قال: لا. قال: فعندما رميت الجمار نويت أنك رميت عدوك إبليس وغضبته بتمام حجك النفيس؟ قال: لا. إلى آخر الرواية التي يقول له الإمام فيها: فما وصلت منا ولا رميت الجمار ولا حلقت رأسك، وهكذا. فإذا يجب رمي جمرة العقبة ويشترط فيها القرب لله تعالى وأن يكون العمل خالصا لوجهه. ثانيا أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام. يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يقول: أريد أرمي بستة. نقول له: ما يصير، سبعة هو المطلوب. يقول: أريد أرمي بثمانية. نقول له: ما يصير. إذا قصدت بهاي الثامنة الجزئية بأنه جزء من هذا العمل، فنقول لك أنت رميت بثمانية ثمان حصيات، وهاي الحصية الثامنة تعتبرها جزء، نقول لك فهذا عملك يعتبر تشريع محرم. فإذا أخل بقصد التقرب فعملك باطل. أما إذا قال: لا، أنا هاي الثامنة ما أقصد بها الجزئية لكن احتياطا، فهذا لا يخل بعمله، وبالتالي يكون عمله صحيح. فمتى ما قصد بالحصية الثامنة الجزئية، نقول له: هنا أنت دخلت في دائرة التشريع بلا مشرع، المطلوب منك سبع حصيات والترميت ثمانية، فإذا أخل بقصد القرب إلى الله تعالى فعملك باطل. أما إذا ما قصد بها الجزئية فلا يضر. زين، سيدنا شخص ما يريد يرمي الحصيات، يريد يرمي غيرها، يعني بعض الحجاج نشوفه يطلع أي شيء يرمي، مرات بعضهم من باقي الدول يرمي حتى نعاله، يشيل نعاله يرمي رمز الشيطان فيه يرمي الجمرة في النعال، نقول له هذا عندنا احنا ما يجزي، احنا نريد الرمي بالحصيات، والريد بسبع حصيات لا أزيد ولا أكثر، بحيث تحسب العدد الأكثر من السبعة هو جزء من عملك، إذا قصدت به الجزئية فهذا مبطل. وغيرها من الأجسام ترميها أيضا لا يصح. قال الثاني أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام. الثالث أن يكون رمي الحصيات بيد واحدة، أن يكون رمي الحصيات عفوا واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة. هاي الحصيات السبعة أريد يرمي وحدة بعد وحدة، يقول أنا أريد أخلي اثنين بإيد وحدة وأرميهن، يعني أرمي اثنين دفعة وحدة يصير؟ نقول له لا، هذا لا يجزئ. أريد ذن السبعة وحدة بعد وحدة. قال أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة. الرابع أن تصل الحصيات إلى الجمرة، فلا يحسب ما لا يصل. هاي الحصيات كون اللي يرمي بها الشيطان كون توصل للجدار. طبعا بعض الحجاج نشوفهم يقف من بعيد ويرمي الحصية لا على التعيين، بعضها أصلا ما يوصل للجمرة، يعبر الجمرة، بعضها يوقع قبل الجمرة، يكون الازدحام كثير فيرميها من بعيد لا على التعيين. احنا نقول لا، هذا عندنا ما يجزئ. هاي اللي رميتها وما وصلت هذه ما محسوبة، لازم ترمي وحدة غيرها. فيشترط في الرمي أن تصل الحصية التي يرميها إلى الجمرة، اللي ما توصل هذه ما محسوبة، حتى لو سقطت بالحوض، أكو حوض مخلي قبل الجمرة حول الجمرة، إذا سقطت بالحوض هم لا تكفي عند سماحة السيد، فريد أكون تصل إلى الجمرة. قال أن تصل الحصيات إلى الجمرة فلا يحسب ما لا يصل. الخامس أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها. احنا قلنا بالشرط الرابع أن تصل الحصية إلى الجمرة. سيدنا يصير يجي واحد يتقرب من الجمرة، طبعا حاليا هذا نقدر نقول متعذر، لأن قلنا الجمرات خلوا لها جدار، و هذا الجدار خلوا حوله جدار آخر، يعني هي الجمرة الأصلية اللي عبارة عن أسطوانة أو دنقة، بنوا حولها جدار مثل ما قلنا مجوف عرضه بالعشرين متر، والطول وصلوه إلى عدة طوابق، فما يقدر يوصلها هذا مكلف يوصل القمة مالته حتى يخلي الحصية عليها. لكن سابقا قد يكون هذا موجود عندما كانت أسطوانة أو دنقة صغيرة، فإذا إجا واحد وخلى الحصية فوقها ما رماها رمي مجزئ، يقول هذا مو مجزئ، يقول هذا مو مجزئ، فيجب أن يرميها الحصية رميا حتى تصل إلى الجمرة، مو يجي ويخليها على الجمرة ويقول أنتم تردون الحصية تصل إلى الجمرة، نقول له نعم، يقول أنا أجيبها أخليها عليها إذا أقدر، هذا مقبول، نقول له هذا ما مقبول، فريدها توصل بسبب الرمي. قال أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي فلا يجزئ وضعها عليها. سادسا أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده فصدمه حيوان أو إنسان أو ألقيت إلى الجمرة لم يكفي، وألقيت إلى الجمرة لم يكفي، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته. نعم، إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمر ولو بصدمته، كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها، فالظاهر الإجزاء. قال إحنا شنو نريد؟ نريد أن تكون إصابة الحصية للجمرة وكذلك الرمي بفعل الرامي بفعل الحاج، يعني نريد الحصية تصل إلى الجمرة بواسطة رميه هو، الرمية مالته بواسطته توصل هذه الحصية إلى الجمرة. زين سيدنا، هم أكو فروض مرات توصل الحصية إلى الجمرة وهو ما راميها؟ يقول نعم يصير. فلو كان مثلا الحاج واقف ولازم الحصية بيده ومستعد يريد يرميها، فأجى إنسان حرك إيد هذا الحاج وطفرت الحصية، هو ما رامي، الحاج لحد الآن ما رامي، لازم الحصية واقف، إجا شخص آخر بسبب الازدحام دفع مثلا أو حرك إيده فطفرت الحصية من إيده ووصلت للجمرة، هذا يكفي؟ يقول هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، إحنا نريده بفعله، هو هذا ما فعل شيئا، شخص آخر إجا ودفع إيده، أو لا حيوان مثلا إجا دفع الحاج فطفرت الحصية من إيد الحاج ولاحت الجمرة، قال هذا هم ما يكفي. فرض آخر، أحمد ألقى الحصية مالته على الجمرة، أحمد شمر الحصوة مالته، لكن كان هناك شخص آخر مثلا نقول اسمه علي، علي قاعد يحرك بإيديه، فهاي الحصية وقعت على إيد علي وتحركت نحو الجمرة، لكن وصلت إلى الجمرة بحركة إيد علي، فكان سبب وصولها للجمرة هو ضربة إيد علي إلها، أو لا حيوان بعد ما شمرها أحمد وقعت الحصية على رأس حيوان، تحرك الحيوان حرك رأسه فدفع الحصية وأصابت الجمرة، قال هذا هم لا يكفي، هذا أيضا لا يكفي، إحنا نريد وصول الحصية إلى الجمرة بسبب رمية الحاج نفسه مو بسبب رمية غيره من إنسان أو حيوان. فرض يستثني سماحة السيد، يقول له هذا أحمد رمى الحصية وهاي الحصية مثلا وقعت على جدار أو وقعت بالأرض وطفرت صابت الحصية، قال هاي يصدق عليها أنها حصلت بفعل الحاج نفسه، مو مثل ذيك الفروض اللي ذكرناها، ذيك الفروض أما هذا الحاج ما رامي أصلا لكن صدمه حيوان أو إنسان وتحركت الحصية طفرت من إيده، أو لا هو ضربها لكن بواسطة حركة يد الحاج الآخر أو الحيوان اللي موجود بذيك الجهة وصلت الحصية إلى الجمرة، فمو بفعل الحاج نفسه، بينما هنا لا، إذا شمرها فوقعت على أرض صلبة وطفرت وصلت للجمرة، قال ما دام بفعل الحاج هذا يكفي. قال أن يكون كل من الإصابة والرمي بفعله، فلو كانت الحصاة بيده ما رامها فصدمه حيوان أو إنسان وألقيت إلى الجمرة لم يكفي، هنا لا الرمي بفعله ولا الإصابة بفعل اثنينهن، هو ما فعل أي شيء، لا هم من صدموا طفرت من إيد الحصوة، وكذلك لو ألقاها هنا لا هو رمى الرمي بفعله، لكن شلون وصلت للجمرة؟ وصلت بحركة الحيوان أو بحركة إيد الحاج الآخر، وكذا لو ألقاها فوقعت على حيوان أو إنسان فتحرك فحصلت الإصابة بحركته، حركة الحيوان أو الحاج الآخر مثلا. نعم يستدرك، يقول إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمر ولو بصدمته، مثل إيش؟ كما لو وقعت على أرض صلبة فطفرت فأصابتها، فالظاهر الإجزاء. هذا يصدق عليه أنه حصل الرمي والإصابة بفعله، مجرد الحصوة مالته سقطت على أرض صلبة وطفرت وأصابت الجدار، فيصدق أنها بفعله. السابع أن يكون الرمي بيده، فلو رمى الحصيات بفمه أو رجله لم يجزئه، وكذا لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط وجوبا. إحنا نريد الرمي يكون بإيد الحاج، سيجي حاج قال أنا مثلا رامي جيد أقدر أجيب الحصوة أخليها بفمي، خليها بحلقة وينفخها مثلا أو يقذفها من فمه حتى تصل إلى الجمرة، يصير؟ قالوا ما يصير. شخص آخر يقول أخليها على رجلي وأضربها حتى تصل إلى الجمرة، نقول له هم ما يصير، فريد الرمي بإيدك لا بفمك ولا برجلك. زين أكو عندي آلة، يقول أريد أخليها بآلة، مثلا يجيب هذا اللي حاليا موجود، هذه المسدسات الصغيرة مال الأطفال، يجيب مسدس صغير مال الأطفال يخلي الحصية بي ويرميها بالآلة، قال هذا ما يصير. قبل كان عندهم هذا المقلاع، هو عبارة عن قطعة مثلا من القماش ومجدود بها من هاي الجهة والجهة الثانية خيوط طويلة، فيجيب هاي الحصات يخليها في قطعة القماش ويفرها بإيده ثم يرميها على الجمر، قال هذا أيضا لا يجزئ على الأحوط وجوبا، فإحنا نريد بإيده، فلو رماها بآلة كالمسدس كالمصيادة مثلا اللي يصيدون بها الطيور كالمقلاع، يقول هذا لا يجزئ على الأحوط وجوبا. الشرط الثامن أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد. يشترط أن يكون الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العاشر، يجب أن يكون الرمي في النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها. والدليل على ذلك روايات كثيرة، منها ما جاء عن محمد بن علي بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. كذلك ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ارمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. طيب سيدنا عرفنا يشترط في رمي جمرة العقبة أن يكون الرمي ما بين طلوع الشمس والغروب. احنا مرت عندنا طوائف قلتوا يجوز لهم أن يفيضوا من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، مر عندنا في مسألة 374 أنه يستثنى من الوقوف بالمزدلفة في المقدار اللي تكلمنا عنه، الخائف، الصبيان، الشيوخ، المرضى، النساء، من يتولى شؤونهم، ذولا قلتوا يجوز لهم يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الفجر، ذولا أيضا يجب عليهم الرمي في النهار لو ذولا مثل ما رخصنا لهم يخرجون قبل طلوع الفجر من مزدلفة، أيضا نرخص لهم يرمون ليلة العيد، يرمون جمرة العقبة. كلامنا ترى عن جمرة العقبة لا تشتبهون. قال هذول مرخص لهم، فمن يطلعون من مزدلفة قبل طلوع الفجر يتوجهون إلى منى يرمون جمرة العقبة بالليل ليلة العيد، اللي هم الخائف، الصبيان، النساء، الضعفاء، من يتولى شؤونهم، ذولا يحق لهم يرمون بالليل ليلة العيد. أما الباقين لا، يجب أن يكون رميهم ما بين طلوع الشمس وغروبها. أيضا والمستند في ذلك بعض الروايات ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل، أي إكمال الرواية. بعد بإسناده عن سعد عن علي بن مهزيار عن سماع بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. إذن هذول مرخص لهم أنه يرمون ليلة العيد، يرمون جمرة العقبة. وعادة كبار السن والعجزة ومن يتولى شؤونهم بعد ما يطلعون من مزدلفة يتوجهون إلى منى يرمون جمرة العقبة في الليل ليلة العيد ويروحون إلى فنادقهم. وبعد طلوع الشمس من يوم العيد يذبحون أو ينحرون ثم يحلقون. قال: أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد، يا هم قلنا الخائف والصبيان والنساء والضعفاء ومن يتولى شؤونهم. مسألة 377. قال: إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل. شخص رمى وبعد الرمي قال: أنا ما أدري وصلت الحصية مالتي إلى الجمرة لو لا، أنتم قلتوا بالشرط الرابع أن تصل الحصيات إلى الجمرة، فاللي ما يصل هذا لا يحسب. هذا الشخص شك ما يدري الحصيات مالته وصلت لو لا، نقول له إذا كان هذا شكك بعد ما تجاوزت مثلا بعد الرمي تجي مرحلة الذبح، بعد ما ذبح أو نحر قال: أنا شكيت وصلت الحصيات مالتي لو لا، نقول له ما دامك تجاوزت هاي المرحلة عندنا قاعدة التجاوز تجري فلا تعتني بشكك. كذلك إذا بالليل خلص يوم العاشر بالليل قاعد يسولفون الحجاج عن الحصيات، واحد قال: أنا مثلا الحصيات مالت شفتن كلهن لاحن الجمرة، هذا بدأ يشيك قال: أنا ما أدري بعض الحصيات لاحن أو ما لاحن الجمرة، نقول له ما دام تجاوزت الرمي نهارا، الواجب أن يكون الرمي نهارا مثل ما مر عندنا في الشرط الثامن أن يكون بين طلوع الشمس وغروبها، احنا ما عندنا رمي بالليل، بس دول اللي رخصنا لهم يرمون ليلة العيد. وانت الآن شكيت يمتى؟ شكيت بعد دخول الليل فتجاوزت، انت جاوزت مرحلة فلا تعتني بشكك. أما لا، إذا بعد ما متجاوز فنقل له تبني على العدم ويجب عليك أن ترمي من جديد، كما لو كان مثلا لا يزال في نفس المكان. احنا ايش قلنا؟ قلنا يجب أن تصل الحصيات إلى الجمرة. فهذا إذا شك وبعد موجود يم الجمرة رمى وما شاف الحصية مالته وصلت، ما اقتنع، قال أنا قمت أشوك هذه وصلت لو لا، نقول له عيد الرمي تبني على عدم الإصابة فيجب عليك إعادة الرمي. قال أنا ذن السبعة كلهن من رميتهن ما شفتهن وصلن، ما متأكد وصلن لو لا، قام يشك وهو لا يزال بقرب الجمرة، نقول له تبني على العدم لقاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فترمي من جديد. أما إذا تجاوز مثل ما قلنا كما لو كان الشك بعد الذبح أو بعد دخول الليل فلا يعتني بشكه. قال إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل. مثال الحلق ما قلنا، الحاج بعد الرمي يذبح أو ينحر، بعد الذبح أو النحر شك، إن قلنا ما دام تجاوزت لا تعتني بشكك، أو بعد ما حلق ذبح أو نحر وحلق بعد الحلق قال أنا يمكن الجمرات اللي رميتهن ما وصلن، الحصيات اللي رميتهن ما وصلن، نقول ما دام تجاوزت ابني على الإصابة لا تعتني بشكك. أو كذلك كما لو كان بعد دخول الليل، أما في غير هاي الحالات كما لو كان وقت باقي وما تجاوز فنقول له تبني على العدم لقاعدة الاشتغال وتعيد الرمي. قال إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم إلا مع التجاوز عن المحل، كما إذا كان الشك بعد الذبح أو الحلق أو بعد دخول الليل. ومسألة 378 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.